بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقوله لا يسمع مدى صوت المؤذن، المدى الغاية حيث ينتهي الصوت. وقوله كل رطب ويابس يدل على أن الجمادات سواء كانت رطبة أو يابسة فإن لها سماعا في الدنيا وشهادة في الآخرة.
الله أكبر الله أكبر. شو يقول؟
وقوله كل رطب ويابس يدل على يدل على أن الجمادات سواء كانت رطبة أو يابسة فإن لها سماعا في الدنيا وشهادة في الآخرة.
الله أحوال الغائبة ما لا نتصور حقائقها وكيفياتها. قد تسمع الأشياء شيئا ولا يلزم أنها تسمع كل شيء. فالجمادات إذا كانت تسمع أذان المؤذن ما يلزم أنها تسمع لو خوطبت. من الميت إذا كان الميت الذي تسلم عليه ويسمع تسليمك ما يلزم أنه يسمعك لو أردت أن تتحدث معه أو يعني تقول له شيئا من الأمور تخبره بأخبار. لا ما يلزم. نعم.
فدل ذلك على صحة أشياء مختلف في بعضها، منها إدراك الجمادات ونطقها، وقد أثبت ذلك جمهور السلف سواء كانت رطبة أو يابسة، كما دل عليه قوله يا جبال أوبي معه، وقوله
يا جبال
أوبي معه.
نعم.
وقوله
من الله قادر على أن يجعل في الجماد إدراك وسماع وكذا.
وقوله من شيء إلا يسبح بحمده. وخص الحسن التسبيح بما كان رطبا قبل أن ييبس، والجمهور على خلافه. وأما من قال تسبيحها دلالاتها على صانعها بلسان الحال فقول ضعيف جدا، والأدلة الكثيرة تبطله.
يعني أنها الصحيح أنها تسبح تسبيح حقيقة بلسان المقال. لو شاء الله لأسمعنا تسبيحها. وقد نسمع تسبيحها ولكننا لا نفهمه، ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم.
ومن أن الجمادات في سقط يوم القيامة في الحاشية قال تبعث أو تجي. وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن أنيس في سؤاله الحجر والعود. والحديث الصحيح أن الغال يأتي بما غل من بقر وغنم وصامت ورقاع تخفق، وأن مانع الزكاة يجعل له ماله صفائح يقوى بها، كما دل عليه قوله يوم يحمى عليها في نار جهنم. وأما قوله في الحديث الآخر يغفر له مدى صوته، فقيل معناه لو كانت الذنوب أجساما لغفر له منها قدر ما يملأ المسافة التي بينه وبين منتهى صوته. وقيل معناه تمد له الرحمة بقدر مد الأذان. وقال الخطابي معناه أنه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت، فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. ورفع الصوت بالأذان مستحب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان في منامه: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. خرجه أبو داود وغيره. والمؤذن إما أن يؤذن لنفسه أو يؤذن للجماعة، فإن أذن للجماعة فلا يحصل الاتيان بالأذان المشروع في حقهم حتى يسمعهم. قال الإمام أحمد في رواية حنبل: في رجل ضعيف الصوت لا يرفع صوته ولا يخرج من المسجد، فإن كان يسمع أهل المسجد، فإن كان يسمع أهل المسجد والجيران فلا بأس. قال القاضي أبو يعلى: ظاهر هذا أنه إذا لم يسمع الجيران لم يصب سنة الأذان، لأن القصد من
الأذان إذا لم يسمع ما أذن. الأذان إعلام، فأذن المؤذن بينهم، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم تنادي، فيه نداء، وسمى الله الأذان نداء، نداء لا يكون إلا صوت. إذا نودي للصلاة وإذا ناديتم إلى الصلاة فالأذان بلا صوت ليس بنداء وليس بأذان وليس بشيء ولا يجزي. نعم.
فإذا لم يسمع الجيران لم يوجد المقصود. أما كمال السنة فهو أن يرفع صوته نهاية جهده ولا يزيد على ذلك حتى يخشى على نفسه ضررا.
هذا فيما قبل هذه المكبرات. أما الآن مع المكبرات عندي أنه ما ينبغي أن يبالغ في رفع الصوت، يؤذن أذان وتوسط. لما كان ما في مكبرات يحتاج إلى أن يرفع صوته شوي ويجتهد في ذلك. أما الآن أصوات يعني الآن اللي يؤذن مثلا في المنارة كان اللي يؤذن واحد، والآن اللي يؤذن أربعة. صحيح لا نبغوا هذا الحين أربعة، أربعة يؤذنون سوا، أربعة بصوت واحد. فلماذا يبالغ في رفع الصوت؟ يصير صخب اللي يمر من عند المكبرات يعني يجد صخب شديد، أو في المسجد أو في الحرم الآن مع كثرة السماعات والمؤذنون يعني يجتهدون في رفع الصوت، يجتهدون يصبح صوت شوش. وأشد من هذا التنبيه في الصلاة، كونهم ينبهون في الصلاة من غير حاجة، ما في حاجة. التنبيه الذي في الحرم ما له حاجة الآن. كان الناس قديما يحتاجون إلى المنبه، ويصير في الصفوف أكثر منبهون، الصف الرابع واحد ولا العاشر واحد واللي بعده واللي بعده كله. هم أي حاجة إنه ينادي، صوت الإمام كافي. لكن صارت عادة لهم ويزعمون إنه يخشى إنه ينقطع الكهرباء. هذا لا يكاد يحصل إلا في أندر النادر. نعم.
ينقطع الصوت أحسن
إليه؟ ها؟
يقولون يخشى ينقطع صوت الإمام.
ينقطع التيار الكهرباء.
إيه.
ليه؟ هكذا.
وهذا اللي عندهم تيار.
ها؟
أقول المبلغ عنده تيار.
يقولون حتى المبلغ نعم. حتى المبلغ يمكن ينقطع. يعني لا هي عادة رسخت فيها.
لا نسمع صوت الإمام إلا نسمع
صوت المبلغ. في الصفا والمروة لا تسمع؟
لا نسمع، كان زحام شديد والله، لا نسمع إلا صوت المبلغ.
ما تسمع إلا صوت
المبلغ.
هذا الصفا والمروة هذا أنت في ذلك اليوم بس. نعم.
قال أحمد في رواية حنبلي: يرفع صوته ما استطاع. وقال الميموني: رأيت أحمد وهو يؤذن صوتا بين الصوتين، وكان إلى خفض الصوت أقرب. قال القاضي: ظاهر هذا أنه لا يرفع صوته رفعا يخرجه عن طبعه. ومن الأصحاب من جعل هذه رواية ثانية بأن التوسط في رفع الصوت أفضل. وفي المراسيل لأبي داود عن سيرين أن بلالا جعل أصبعيه في أذنيه في بعض أذانه. وفي المراسيل لأبي داود عن ابن سيرين أن بلالا جعل أصبعيه في أذنيه في بعض أذانه أو في إقامته بصوت ليس بالرفيع ولا بالوضيع. ومتى خافت ببعضه فهو كمخافته بكله عند أصحابنا، وأن كان يؤذن لنفسه فله أن يسر به لأنه لا يعلم غيره. وقال أصحاب الشافعي: يستحب له أن يرفع صوته ما أمكنه بحيث لا يلحقه ضرر، فإن أسر به لم يصح على الصحيح عندهم. ولهم وجه أنه يصح كما لو أسر بالقراءة في صلاة الجهر، ووجه ثالث يصح إن سر بعضه وخاصة، ونص عليه الشافعي في مكان. قال الماوردي: منهم لو سمع واحدا من الجماعة أجزاه، لأن الجماعة تحصل بهما. وأما من يؤذن لنفسه فيجزئه أن
يسر. سبحان الله، أقول التشكيكات وها الخلافات والله معروف أن الأذان شريعة للإعلام، فالسنة أن يرفع صوته رفع باعتدال دون إفراط، والمقصود إسماع من يمكن إسماعه من في المسجد أو خارج المسجد. أما نفترض أنه سمعه واحد في المسجد حفته ولا يجزي ولا شيء. نعم.
وأما من يؤذن نفسه ويجزيه أن يسمع نفسه على الصحيح عندهم. وقيل: يشترط إسماع من عنده، والمذهب الأول. ومتى رفع صوته رفعا يخشى على نفسه الضرر منه كره. وقد قال عمر لأبي محذورة لما سمعه يؤذن بمكة أما خشيت أن ينشق مرطاؤك؟
سبحان الله، تلاحظ الذي يعني يشق على نفسه.
ذكره أبو عبيد وغيره. والمرطاء بالمد والقصر.
قال
والمرطاء
كاد ينشق
مرطاؤك
من
مر
مرطاؤك.
نعم.
قال والمرطاء
بالمد والقصر. قال أبو عبيد: والمحفوظ المد. قال: وهو قول الأصمعي. قال: وقال الأحمر: هي مقصورة. قال: وقال أبو عمرو: تمد وتقصر، وهي ما بين السرة والعانة. قاله أبو عبيد والأكثرون. وقيل: ما بين الصدر والعانة. انت أحسن.
نعم محمد.
رفع الصوت بالأذان.
أجلت الله أكبر الله أكبر. هذا أذان.
كان يقول لا يرفع صوته يعني بشكل مكبر، صوت عالي يعني.
هي عادي متوسط يعني. ما يقول كاد يشق بطنه. تعب على المالين. ولد ابن ماجد رحمه الله اللي توفي قريبا كان يطول مد يمد. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجزهم خيرا. نعم.